بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة: نظم وترتيب الأقوال الخطابية. قلنا فيما سبق أن التوابع نتكلم في أشياء، هذه الأشياء تفيد تحسين الخطابة وتزيين هذه الخطابة، فتسمى بالتحسينات أو التزيينات. وتكلمنا في المورد الأول وهو حال الألفاظ، وقلنا أنه لابد أن هذه الألفاظ تكون مطابقة للقواعد النحوية، أن لا تكون مثلا معانيها فيها أغلاط، أن لا تكون ركيكة الأسلوب، أن تكون تؤدي المعنى أداء وافيا، أن تكون خالية من الحشو أو الإبهام، أن تكون لا إطناب فيها ولا إيجاز، وأن تكون خالية من الألفاظ الغريبة وغير ذلك. الآن يقول: لابد من ترتيب الأقوال الخطابية. يقول: كل قول خطابي طبعا كان أو غير خطابي يراد منه إقناع الغير، لابد أن يشتمل على شيئين مهمين أساسيين. الشيء الأول الدعوة. ما هو الدعوة التي أنا أريد أن أثبتها له؟ والشيء الثاني هو الدليل والإثبات. فعندنا دعوة وعندنا إثبات. يقول: والترتيب الطبيعي، أولا أن أأتي بالدعوة ثم أأتي بالدليل حتى يفهم السامع أنا أستدل على أي شيء. أول أطرح له الدعوة ثم أأتي له بالدليل الذي أنا عليكم السلام أستدل عليه، فهذا هو الترتيب الطبيعي عليكم السلام. ولكن على هذا الأساس طبعا نأتي بالدعوة ثم نأتي بالدليل أو البرهان، ولكن بعض الأحيان لا، نأتي أولا بالبرهان ثم نأتي بالدعوة، وذلك إذا خشينا من هذا السامع أنه ينكر البرهان أساسا بمجرد أنه يسمع الدعوة. إذا سمع الدعوة لا يسمع البرهان. مثلا الآن لما شخص تقول له أنا أثبت لك إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، فهو يقبل، يعني بمجرد أنه يسمع أنك تريد ذلك ينصرف عن أن يسمع شيء مما تقوله البتة. فهذا في هذه الحالة ماذا نصنع؟ أول نطرح الدليل ثم بعد ذلك نبين الدعوة. قال: كل كلام يشتمل على إيضاح مطلوب نريد منه إثبات شيء للغير، هذا الكلام خطابيا أو غير خطابي، لا بد أن يتألف من جزئين أساسيين، هما الدعوة المطلوب الذي نريد إثباته والشيء الثاني والدليل عليها، والنظم الطبيعي، ترتيب الطبيعي أننا نقدم ماذا يقتضي تقديم الدعوة على الدليل، وقد تقتضي مصلحة الإقناع العكس، كما قلنا أنه ربما نخشى أن هذا ماذا يصنع؟ ينكر أساسا ولا يستمع إلى الدليل بمجرد سماع الدعوة، وهذا أمر يرجع تقديره إلى نفس المتكلم، هو يرى الظرف ماذا يقتضي. هذا بالنسبة إلى الشيئين الأساسيين اللذين لا بد أن يشتمل فيهما كل كلام نريد فيه إيضاح مطلوب. لكن هناك الخطابة ليس هي متكونة فقط من مطلوب وبرهان، هناك أقوال خطابية موجودة تعين على إثبات المطلوب. يقول: هذه الأقوال الخطابية التي هي طبعا قلنا احنا يشتمل على شيئين أساسيين، يعني هناك أشياء ليست هي الأساسية ولكنها معينة على تحقيق المراد، وهذه ثلاثة أشياء: تصدير واقتصاص وخاتمة. أما الأقوال الخطابية فالمناسب لها على الأغلب، المناسب لهذه الأقوال الخطابية غالبا بالإضافة إلى ذينك الجزئين الأساسيين وهما الدعوة والدليل، فالمناسب لها أن تشتمل على ثلاثة أمور أخرى. الأقوال الخطابية يعني الخطابة لابد أن تشتمل على ثلاثة أمور أخرى، فيصبح المجموع خمسة: تصدير واقتصاص وخاتمة، ونحن نبينها بالاختصار هذه الأشياء الثلاثة. أما التصدير، تصدير ما هو معناه؟ معناه أنك تقدم إلى ما تريد، يعني قبل أن تدخل في المطلوب تقدم مقدمة. يعني الآن لما تأتي إلى كمثال خطيب ويصعد على المنبر ويقول أنا أثبت لكم إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، ويبدأ في إثباتها يعني بدون مقدمة بدون شيء، هذا كما سيأتي أنه قد يجعل الشخص السامع لا يلتفت إلى الخطيب لما سيبينه الشيخ رحمه الله. فلا بد من تمهيد مقدمة. يقول هذه المقدمة مثل تماما لما يجي المؤذن ويتنحنح قبل الأذان، قبل أن يدخل في موضوعه يتنحنح هذا للإشعار بأنه الآن يؤذن، أو ما هو متعارف عند المؤذنين عندنا أن يأتي بمقدمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويبدأ في بعض الأذكار ثم يبدأ في الأذان. يذكر أحسن. يقول الأول التصدير، وهو ما يوضع أمام الكلام ومقدمة له ليكون بمنزلة الإشارة، كأنه يشير إلى أنه سيأتي كلام معين وهو المقصود وهو المهم، وبمنزلة الإذان بالغرض المقصود للخطيب، فأنه يؤذن بأنه سيأتي شيء آخر غير هذا. والفائدة منه إعداد المستمعين أنه يأتي بهذه المقدمة حتى يمهد للمستمع أن يتقبل الكلام الآتي، وتهيئتهم إلى التوجه نحو الغرض. وهو يشبه تنحنح المؤذن قبل الشروع يعني في الأذان، وترنم المغني في ابتداء الغناء. هذه شيء لا نعلم به، لكن يعني الترنم يعني أنه يجرب صوته، يدندن زي ما يقولوا، يجرب صوته قبل ما يبدأ في الغناء. وكذلك كل أمر ذي بال يراد منه لفت الأنظار إليه. كل أمر مهم نريد أن نلفت الأنظار ينبغي تصديره بشيء مؤذن به. ولذلك جرت العادة مثلا بالنسبة إلى الخطباء المنبر: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، كذا إلى آخره المقدمة المعروفة، هذه من باب التصدير وهي مهمة في الخطابة. أو مثلا المؤلفين أول ما يبدأ مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كذا، ويجيب مقدمة للخطبة أو للكتاب الذي يريد أن يدخل فيه. والأحسن في الخطابة أن يكون التصدير مشعرا بالمقصود وملوحا به، يعني فيه فهم أن هذا جاي يتكلم في أي موضوع. الآن الخطيب لو أول ما يجي يقول مثلا: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، هذه مقدمة يشعر فيها أنه جاي للقراءة على أبي عبد الله الحسين، فهذه المقدمة تشعر بالموضوع الذي سيأتي، لأنه إنما يؤتى به، يؤتى بهذه المقدمة ليش؟ لتهيئة المستمعين إليه، فلا بد أن يكون له علاقة بالموضوع الذي نريد أن نهيئ المستمعين إليه. قال: لأنه إنما يؤتى به، يعني التصدير، لفائدة تهيئة المستمعين لتقبل الغرض المقصود. ولأجل هذا يفتتح خطباء المنبر الحسيني خطاباتهم بالصلاة على الحسين عليه السلام والتظلم له، ويفتتح الكتاب رسائلهم بالبسملة ونحوها، وبالسلام الناس يفتتح الرسالة التي لعزيز لأخ بالسلام والشوق إلى المرسل إليه، وبما قد يشعر بالمراد، لأنه إذا كان مثلا المراد هو السلام وغير ذلك مثلا يبدأها بالسلام ويعني الاطمئنان على الأحوال بعد ذلك، كما هو المألوف عند أصحاب الرسائل في العصور المتقدمة. الآن يعني كتابة الرسالة أول يبدأها بالسلام والسؤال عن الأحوال، بعد ذلك يدخل في المقصود من غرض الرسالة. ولكن ينبغي للخطيب أو الكاتب إذا رأى أن التصدير مما لا بد منه، يعني إذا رأى أن التصدير مهم لابد أن يلتفت إلى أشياء في التصدير ولا يأتي به بدون التفات إلى الأمور المهمة. أولا يقول أن يلاحظ فيه أمرين. أولا لما يريد أن يصدر بشيء يقول لابد أن لا يفتتح الخطاب بشيء ينفر المستمعين أو يثير فيهم السخط أو الإشمئزاز أو الغضب أو غير ذلك. يقول ألا يفتتح خطابه بما ينفر المخاطبين أو يثير سخطهم. مثلا إنسان يريد أن يقرأ في فاتحة ويبدأ يأتي بأشياء فرح، مثلا مالة فرح، هذا طبعا أصحاب الفاتحة يتأذون، بل كل الناس. فهذا إيش؟ وإن كان جاء بمقدمة، لكن هذه المقدمة لابد أن تكون لا تثير السخط. كأن يأتي مثلا بما يشعر بالتشاؤم في موضع التهنئة، يعني جاي هنا يقول لا تفرحوا، لماذا الفرح؟ لأن هذا لا تدرون لعله غدا يموت، هذا اللي الآن تهنئوه هذا طبعا يثير السخط. وفي موضع التهنئة والفرح والسرور، أو ما يشعر بالسرور في موضع التعزية والحزن، مثلا الآن هو يريد أن يتكلم في التعزية يقول أنا شخصيا مسرور بموت هذا الميت. طبعا ربما يجيب تأويل، يعني يقول لأنه هذا داخل الجنة فأنا أشعر بالفرح لموته لأنه هذا ما يخاف عليه. مثل هذا المعنى، وإن كان هو أنت تريد أن تقول إن شاء الله هذا في الجنة ومؤمن ولا يخاف عليه، لكن لا تبدي فرحا، يعني ممكن الاتيان بهذا المعنى بدون إبداء فرح، أو يعبر بما يشعر بتعاظمه على المخاطبين. يعني أول ما يبدأ يقول يتكلم إليكم رجل عالم فطحل جهبذ فالتفتوا إلى ما أقول وكذا وكذا، فأنتم لابد أن تستفيدوا مني وكذا وكذا، هذا طبعا يثير الإشمئزاز والسخط. فأولا أن يأتي بما يناسب ولا يثير السخط والإشمئزاز. ثانيا أن يحاول الاختصار جهد الإمكان، المقدمة ما تكون طويلة. وبالفعل بعض الخطباء يجيب للمقدمة هذه صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، كذا كذا، يجيب له ربع ساعة وهو لا يزال في المقدمة قبل أن يدخل في الأبيات. هذا يمل الإنسان، بشرط أن يريده بعبارة مفهمة متينة، مو اختصار لدرجة الإخلال بالمعنى بحيث لا يفهم. فإن الإطالة في التصدير يضجر المخاطبين فينتقض عليه الغرض، لأنه يريد أن يشوقهم إلى ما يقول ويقبلوا على كلامه حتى يقتنعوا بقوله، فينتقض الغرض عليه الغرض قبل الوصول إلى مطلوبه وقبل الدخول في الإثبات. إلا إذا كان استدراجه لهم، يعني يستدرجهم حتى يقتنعوا بقوله، هذا الاستدراج يتوقف على الإطالة. هذا طبعا على حسب المقام، بعض الأحيان يريد أن يطول مثلا في المقدمة لأن هناك شخص لا يريد أن يكون حاضر مثلا، لأنه يشوش عليه، لأن هذا يأتي ربما سيأتي 10 دقائق وسيخرج، يعلم من حاله هكذا، فيريد أنه يطول في المقدمة حتى ذاك يخرج بعد ذلك يدخل في الموضوع، حتى لا يشوش ذاك عليه في لما يدخل في صلب الموضوع. كما لو أراد أن يذم شخصا أو فعلا، يذم فعل من الأفعال، هذا يقتضي الإطالة حتى يتركز الذم لهذا الفعل والشخص، أو يثني على نفسه أو رأيه. مثلا لو أراد أن يثني على نفسه أو يثني على رأيه أيضا هذا يكون فيه إطالة. قال وعلى كل حال إن التصدير بالكلام المكرر المألوف أو إطالته بالكلام الفارغ، يطول مثلا بعضهم الحمد لله رب العالمين ويثني بثناء كثير ويجيب عبارات يتفنن في التعبيرات في الثناء على الله سبحانه وتعالى. قال من أشنع ما يصنعه بعض الخطباء والكتاب، وهو على العجز أكثر منه دليلا على المقدرة. هذا لما يطول المقدمة يقول هذا الظاهر خايف يدخل في الموضوع لأنه ما عنده ثقة في نفسه، وهذا عاجز عن الإتيان بالمطلوب. كما أن الأفضل في الاعتذار أن يترك التصدير أصلا. في الاعتذار لا يجيب تصدير، مباشرة يدخل، يعني يقول مثلا أنا أعتذر لما حصل مني مباشرة، لأنه قد يثير الظن، لأنه الآن لما يجي ويفهم أنه سيعتذر ويأتي بالمقدمة هذا يجعل الناس يظنون أن هذا جاي حاول يتملص من الاعتذار بمثل هالمقدمات هذه، لأنه قد يثير الظن، يعني التصدير يثير الظن بأنه يريد التعلل والتهرب من الجواب والدفاع. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. طبعا ملاحظة أيضا يعني لطيفة، أنه على مجرى العادة الإنسان لما يأتي مثلا في الخطابة، لأنه قال لا يأتي بالكلام المألوف، لأنه صار الآن مثلا هذه المقدمة صلى الله عليك يا أبا عبد الله مثلا إلى آخره، هذه العبارات صارت مألوفة عند الناس بحيث أن الناس يشعرون أنه هذه من المقدمات الضرورية في الخطابة، الخطيب لا بد أن يأتي بها، متى ما أنه ما جاء بها جاء بشيء آخر، هذا يشعر الناس أن هذا مثل ما احنا نعبر عليمي ما يدخل الخطابة، لأن لو يدخل الخطابة لجاء بهذا الذي هو ضروري في الخطابة. يقول الثاني الاقتصاص. ومعنى الاقتصاص أنه طبعا مأخوذ من القصة، أنه يأتي بقصة في خطابته تؤيد مطلوبه، فهذه القصة جدا مهمة، لأنه أولا الناس عندها اشتياق إلى القصة بسبب أن القصة عبارة عن أحداث، إنسان فعل كذا وفعل كذا وجاء كذا وذهب إلى المكان الفلاني، وهذه الأحداث الإنسان بطبعه يحب أن يطلع عليها، لأن عند الإنسان فضول وحب استطلاع، فلما تأتي له بقصة يريد أن يعرف ما هو أحداث هذه القصة وكيف جرت حوادثها ووقائعها. ففي هذه الحالة الإنسان يستغل هذه الطبيعة الموجودة عند الإنسان ويأتي بقصة يؤيد بها مطلوبه، وتكون هذه أدعم وتثبت المراد والمطلوب أكثر ربما من البرهان. يقول الثاني الاقتصاص، وهو ما يذكر بيانا على التصديق بالمطلوب. يعني الآن أنا مثلا أأتي بالمطلوب حتى تصدق بالمطلوب الذي أنا جئت به، أأتي بشيء يبين لك المطلوب ويوضحه على شكل قصة وشارحا له، هذا يشرح المطلوب، لأن قصة تتناسب مع الموضوع الذي أنا أتكلم فيه وأحاول إثباته بقصة صغيرة، طبعا صغيرة، وإلا بعضهم يعني حضرت في بعض المجالس يجيب للقصة تأخذ كل المجلس، يعني من بداية يبدأ شوي وبعدين القصة تأخذ كل المجلس إلى نهايته، هذا طبعا الإنسان يشعر أن هذا خطيب عاجز، لأنه يشغل الوقت، يستغل الوقت، يجعل الوقت ينصرف بالقصة، ولو كان عنده شيء لجاء به، لا يجيب قصة صغيرة يعني تأخذ دقائق، لا تأخذ ربع ساعة أو نص ساعة أو. فإن القصة من أروع ما يعين على الإقناع ويقرب الغرض إلى الأذهان، أيضا يفهم الناس ما هو مرادك، وكأنها من أقوى الأدلة عليه، يعني يراها الناس أنها هي أقوى دليل جئت به، لا سيما عند العامة، مو عند خواص الناس، لا عند عامة الناس. وأصبحت القصة في العصور الأخيرة أدبا وفنا قائما برأسه، يستعين بها بالقصة دعاة الأفكار الحديثة لتلقين العامة وإقناعهم. وإن كانت من صنع الخيال، بل ربما بعضهم يصطنع له قصة قد يكون فيه لطافة أو غير ذلك، كما يصنع معروف عن الأصمعي أنه يختلق قصص خيالية لطيفة من أجل مثلا غايات معينة. والسر أن في طبيعة الإنسان، لماذا الإنسان يشتاق إلى سماع القصة؟ أن في طبيعة الإنسان شهوة الاستماع إلى القصة فيلتذ بها، وذلك لإشباع غريزة حب الاطلاع أو لغير ذلك من غرائزه. وقد يكون أن هذا يراها فيها نوع تسلية ترفيه مثلا عن نفسه، وقد يعتبرها يعني المستمع شاهدا ودليلا باعتبارها تجربة ناجحة، يقول أنه حصل كذا وكانت النتيجة كذا. مثلا هذه مثلا في قصص عقوق الوالدين، يعتبر أن بالفعل الإنسان لا ينبغي أن يعق والديه، لأن هذه تجربة ناجحة واضحة أن هذا عق والديه فحصل له من البلاء ما حصل له، فهذا يجعله يرتدع عن العقوق. ثم الخطيب أو الكاتب بعد الاقتصاص ينبغي أن يشرع في بيان ما يريد إقناع الجمهور به. يعني الآن لما يجيب القصة يبين ما هي الفائدة من هذه القصة ونستدل منها على أي شيء، إلا طبعا إذا كان واضح أو قدم البيان مسبقا بعد ما لداعي التكرار. الثالث الخاتمة، قلنا أول شيء إيش؟ تصدير، اقتصاص، خاتمة، وهي أن يأتي بملخص ما سبق الكلام فيه، يعني أن يعلم الناس أنه الآن جاي يختم. طبعا على المتبع في الخطابة الحسينية أنه يختم بماذا؟ بالأبيات ثم بالدعاء، يأتي بدعاء مثلا. أو الإنسان أيضا لما يريد أنه في خطابة غير حسينية أيضا يأتي بدعاء أو بملخص كلامه السابق، وهي أن يأتي بملخص ما سبق الكلام فيه وبما يؤذن بوداع المخاطبين، كأنه الآن جاي يختم من أجل وداعهم، من دعاء وتحية ونحوهما حسب ما هو مألوف. ولا شك أن الخاتمة كالتصدير فيها تزيين للقول وتحسين له، وإلا مثلا قد يكون بعضهم يقول لا تقول صدق الله العظيم، صدق الله العظيم هذا أيضا هو خاتمة، بعضهم يقول له هذه بدعة، فلذلك تأتي هذا بعضهم يقرأ القرآن ما تشوف إلا هو نازل من على المنصة التي يقرأ فيها القرآن، يعني ما جعل له خاتمة، لا سيما في الرسائل والمكاتبات أيضا مثلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير ذلك. المسألة الرابعة الأخذ بالوجوه. طبعا الوجوه هنا التي يأخذ بها الخطيب هي سبيق شبيهة بما سبق أن ذكرناه في مسألة الاستدراجات أو الأعوان، يعني الأمور التي ينتفع منها الخطيب ويأخذ بها من أجل مثلا زيادة الإقناع أو تحصيل الإقناع، وطبعا هي ليست لها دخالة في نفس الخطابة وإنما هي أمور أخرى. المقصود بالأخذ بالوجوه تظاهر الخطيب بأمور معبر عن حاله، يعني إذا هو جاي يقرف مصيبة يتظاهر بأنه حزين مثلا ومؤثر في المستمع حتى هذا يثير فيه الدمعة وكذا الحزن، على وجه تكون خارجة عن ذات الخطيب، يعني هذه أمور هو يصنعها هي ليست من ذاته، وأحواله خارج عن أحواله يعني العادية وإنما هو يتصنعها، وخارج عن نفس ألفاظه وأحوال الألفاظ من قوة من سرعة من تباطؤ، هذه ما لها علاقة بالألفاظ، تظاهر يتظاهر بأشياء أخرى وتكون بصناعة وحيلة، هذه الأشياء التي يتظاهر بها هو يتصنعها، ولذلك يسمى هذا الأمر نفاقا ورياء. لكن نفس الاصطلاح شوي مو لطيف، نفاق ورياء، يقول وليس المقصود به أنه يجب أن لا تكون له حقيقة، يعني حتى النفاق والرياء لا حقيقة له، هنا مو معنى لازم يكون ما له حقيقة، لا ممكن أن يكون له حقيقة، كما قد تعطي كلمة النفاق والرياء بعضهم يتوهم هذا المعنى فيها، وهذا الأمر مع فرضه من الأمور الخارجة عن ذات الخطيب ولفظه، مع أننا فرضناه كذلك فهو له تعلق بأحدهما، يعني تارة يتعلق خارج عن كلام الخطيب لكن يتعلق بالكلام، وخارج عن ذات الخطيب ولكنه يتعلق بذات الخطيب، فهو لذلك على نوعين، ما يتعلق بلفظه بلفظ الخطيب، وبعدين الثاني ما يتعلق بالخطيب وهو خارج عنه. الذي يتعلق بلفظه ما هي الأشياء التي يتصنعها في الألفاظ؟ قال والمقصود به ما يخص هيئة أداء اللفظ، كيف يؤدي الألفاظ وكيفية النطق وكيف ينطق بها، طبعا هذا لا علاقة له بنفس اللفظة بنفس الكلمة، وإنما بأمور خارج عنها وهو كيفية أدائها وهيئتها الخارجية. فإن الخطيب الناجح من يستطيع أن يؤدي ألفاظه بأصوات ونبرات مناسبة للانفعال النفسي عنده، يعني إذا كان في مقام نهي عن منكر يبدي غضب مثلا، في مقام أمر بمعروف لا ما يبدي غضب، إلا طبعا إذا كان من أجل تحميس الناس يبدي نوع حماس، أو الذي يريد أن يتظاهر بإما أنه عنده انفعال فيبرزه في هيئة ألفاظه، أو لهو يريد أن يتظاهر بانفعال خاص فيبرز هذا التظاهر بألفاظه، ومناسبة نبرات مناسبة للانفعال النفسي ومناسبة لما يريد أن يحدثه في نفوس المخاطبين من انفعالات، تكون الألفاظ هكذا هيئتها، وأن يلقيها بنغمات مناسبة لمقصوده والمعنى، يعني ومناسبة للمعنى الذي يريد إفهامه للمخاطبين، فيرفع صوته عند موضع الشدة والغضب، لأن الإنسان إذا غضب عادة يرفع صوته، ويخفضه عند موضع اللين، ويسرع به مرة يتكلم بسرعة ويتأنى أخرى، وبنغمة محزنة مرة إذا كان في مقام الحزن، ومفرحة أخرى في مقام الفرح، وهكذا حسب الانفعالات النفسية وحسب المقاصد، يعني ماذا يريد أن يحدث من الانفعال في نفوس الناس. وقد قلنا سابقا في الاستدراجات إن هذه أمور ليس لها قواعد مضبوطة ثابتة، وإنما الإنسان هو بملكته بالتفاته يبين أن هذا المفروض هنا يرفع صوته وذاك أو يخفض صوته في مقام ثاني، بل هي تنشأ من موهبة يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده، تصقل أو تصقل بالمران والتجربة. وعلى كل حال ينبغي أن يكون الإلقاء، هذا الخلاصة، يكون الإلقاء والنغمات الإلقاء والصوت معبرا عما يجيش في نفس الخطيب من مشاعر وحالات نفسية، إما حالات موجودة يعبر عنها أو يتكلفها، حالات يتكلفها يعبر عن هذا الذي يتكلفه، ومعبرا عما يريد أن يحدثه في نفس المخاطبين من أي نوع كما قلنا من أنواع الانفعالات، كما ينبغي أن يكون معبرا أيضا عن مقاصده وأغراضه الكلامية. الكلام الصوت يعبر عن غضبه عن فرحه، فإن جملة واحدة قد تلقى بلهجة استفهام، نفس الجملة الآن على ترى أريد أن أستفهم بها، أقول جاء زيد، هل تفهم الاستفهام؟ لا تفهم، لكن إذا أقول لك جاء زيد تفهم استفهام، لأن النغمة تدل على الاستفهام مع أنها جملة واحدة، فإن جملة واحدة قد تلقى بلهجة استفهام وقد تلقى نفسها بلهجة خبر من دون إحداث أي تغيير في نفس الألفاظ، نفس الألفاظ جاء زيد، والفرق يحصل بالنغمة واللهجة وطريقة الأداء، وهذه القدرة على تأدية الكلام المعبر بلهجاته ونغماته ونبراته، هذه القدرة شرط أساسي لنجاح أساسي عندكم لو أساس شرط أساس لنجاح الخطيب، وإلا إذا يسرده بنغمة واحدة لا يشعر الشخص أن عندك انفعال تريد أن تحدثه عند الناس أو عندك اقتناع، وإنما مثل كما يقولون الآلة التي تخرج أصواتا رسيبة، إذ بذاك يستطيع أن يمتزج بأرواح المستمعين ويبادلهم العواطف ويجذبهم إليه. وإلقاء الكلام الجامد يعني بنغمة واحدة لا يثير انفعالاتهم ولا تتفتح له قلوبهم ولا عقولهم، بل يكون على العكس مملا مزعجا رتيبا. وقد مثلا يكون الإنسان يشرد ذهنه لما الخطيب يعلي صوته يلفت الناس إليه مثلا، أو تشوف مثلا صوت عادي تشوف خفض الصوت مثلا فهذا يلفت أو رفع الصوت. الثاني الذي هو من الوجوه الخارجة، الثاني ما يتعلق بالخطيب وهو ما يخص معرفته عند المستمعين، يعني ما يتعلق بمعرفة الخطيب وبما يثيره عند المستمعين بأنه عارف بما يقول وقادر على إثبات ما يريد إثباته، وهيئته نفس الهيئة ومنظره الخارجي ليكون قوله مقبولا، لأن المنظر والهيئة والجلسة والحركة مهمة جدا في قبول الكلام. وقد تقدم ذكر بعضه في الاستدراجات وهو على وجهين، تارة أشياء تتعلق بالخطيب يعني بكلام الخطيب، وتارة أشياء تتعلق يعني الخطيب يعني كيف يتكلم، وتارة الأفعال التي يحدثها تصدر منه على المنبر. أما القولي فمثل الثناء عليه، الثناء على الخطيب هذا يستدعي إيش؟ زيادة الإقناع بما يقول، أو على رأيه كما قلنا مثلا أنه لو أن إنسان يقدم، هذه أشياء خارجة عن الخطابة، إنسان يقدم الخطيب ويثني عليه وعلى آرائه وأن آراءه سديدة وغير ذلك، وإظهار نقصان خصمه أو ما يذهب إليه يعني دليل الخصم رأي الخصم، وتقرير ما يقتضي اعتقاد الخير به والثقة بقوله. هني طبعا ممكن الثناء على نفسه، طبعا ممكن يثني على نفسه بحيث أنه يجعل الثقة في مثلا عند الناس، لكن بالأسلوب الصحيح الذي يسبب الحصول على الثقة. مثلا الآن قد يكون شيء يأتي به ضمنا لكن هو فيه ثناء على النفس، مثلا يقول لما كنا نحضر البحث عند مثلا مرجع الطائفة فلان الفلاني مثلا قال لنا في مجلس البحث كذا وكذا وكذا، طبعا هذا ما صرح هو بمدح نفسه لكن هذا فيه مدح، وهذا المدح لا يثير الاشمئزاز عند الناس. أو لما يقول مثلا لقد كتب إلي المرجع الفلاني أو العالم الفلاني كذا 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 مثلا، يطلب مني كذا يسألني عن كذا فأجبته بهذا الجواب مثلا، فهذا أو يسألني عن رأيي في هذه المسألة فأجبته بكذا، هذا طبعا يدل على أن آراءه قوية بحيث أن العلماء سألوا، وهذا ليس فيه ما يثير الإشمئزاز. وأما الفعلي فمثل الصعود على مرتفع كالمنبر، أما إذا يجلس بين الناس ويخطب هذا يجعل لا أثر لكلامه، فإن مشاهدة الخطيب لها أكبر الأثر في الإصغاء إليه وملاحقة تسلسل كلامه والانطباع بأفكاره، لأن ذلك الإنسان دائما يتوجه إليه وينظر ويكون متابع له، وأيضا يكون هذا أظهر لي ظهور، أظهر لي انفعالاته عندي، لأنه الانفعالات تبرز لدي لأنه في مكان واضح بالنسبة إلي. ومثل الظهور بمظهر جذاب، يعني يكون مثلا معدل اللحية الشارب كذا ولباس مقبول لمثله، يلبس مو يلبس الألوان اللي تنفر مثلا بحيث أنه الإنسان ما يتقبلها، أو القماش اللي هو مو معتنى به تعبيرنا مكرفس وحالة حاله وكسيف مثلا، فإن لذلك أيضا أثره البالغ في نفوس المخاطبين. أيضا مما يتعلق بالأفعال قلنا الصعود على مكان عالي واللباس وأيضا الظهور بمظهر جذاب والإشارات باليد. أما أنه يجعل يديه هكذا مكتوفتين ويتكلم طبعا ليس بصحيح. والعين لذلك يوزع النظر على الناس. أما لو كان ينظر إلى واحد أمامه ويخاطبه هذا بعد الناس تقول هذا شيء يلفت النظر، ليش ينظر قدام بس لواحد؟ لا، يوزع النظر، يلتفت هنا يلتفت هنا يلتفت إلى جميع الجهات. والرأس أيضا يحرك رأسه طبعا بهذا النوع من الالتفات، يعني الحركات المعقولة. وحركات البدن وتقاطيع الوجه أيضا انفعالات تظهر على الوجه وملامح الوجه، لكن لا تكون زائدة. هذا الشيء المهم، لا تكون زائدة. مثلا تكون عادية لما يتكلم، مثلا يرفع يده كذا هذا عادي، ولا تكون سريعة. إذا بسرعة وكذا ويتحرك بسرعة هذا يلفت النظر. أو مثلا بعضهم عند سبحة دائما تشوفها كذا يلوح بها بسرعة، حتى كان بعضهم يقول أنا ما التفت وش يقول، دائما أطالع في السبحة اللي قاعد يلوح بها بسرعة. فإن كل هذه تعبر عن الانفعالات والمقاصد. طبعا هذا لا يخفى أن السبحة التلويح بها بل حتى القبض عليها مو حسن، لأن الإنسان لما يقبض على السبحة ويحركها أثناء كلامه هذا طبعا تحريك السبحة عبث، مو جاي يسبح هو. فالإنسان يلتفت، هذا قاعد يلوح بالسبحة وقاعد يحرك فيها كأنما عبث، هذا يلتفت الإنسان إلى هذه الحركات التي يؤديها بالسبحة. قال فإن كل هذه تعبر عن الانفعالات والمقاصد إذا أحسن الخطيب أن يضعها في مواضعها. تقاطيع وجه، انفعالاته على حسب المعنى الذي يريده. وهكذا كل فعل له تأثير على مشاعر السامعين، وعلى نحو ما أشرنا إليه في الاستدراجات أيضا هذا مهم في حصول الاقتناع. قال والعوام أطوع إلى الاستدراجات، يعني هذه الأشياء تؤثر فيهم أكثر من نفس الكلام المعقول المنطقي بأدلته ونتائجه. ولهذا السبب تجد أن المتزهد المتفشف يسيطر على نفوسه وإن كان فاسد العقيدة. إذا كان ظهر بمظهر الصلاح هذا يؤثر عليهم، وإن كان هو فاسد العقيدة أو غير مرضي القول أو سيء التصرفات لما يخرج تصرفات السيئة لما تعاشره هذا ليس حسن المعشر، مع ذلك هذا المظهر يؤثر في الناس. ثم إنه ينبغي أن يجعل من باب الأخذ بالوجوه الذي يستعين به الخطيب، هذا من الأشياء المهمة، الشعر، أنه لما يتكلم يكون حافظ أشعار، يأتي بأشعار في كلامه. هذا استدراجات، هذه أخذ بالوجوه المعينة لحصول الاقتناع. قال هو الشعر، فإنه كما سيأتي آكد في التأثير على العواطف وأمكن في القلوب، لنفس نغماته كأنما إيش، هذا دليل يعتبروه مثل الآية الناس. فلا ينبغي أن تفوت الخطيب الاستعانة بالشعر، وأيضا هذا يدل على سعة اطلاع الخطيب، وأيضا هذا نوع تغيير في الكلام الذي يشوق الإنسان إلى الاستماع، فيمزج به كلامه ويلطف به خطابه، لا سيما الأمثال والحكم منه، يعني الأشعار التي هي أشعار حكمية مو أشعار عادية، الأشعار الحكمية التي يستفيد منها في الموضوع، ولا سيما ما كان مشهورا لشعراء معروفين، يعني يكون شعر مثلا قوي، تقول قال المتنبي كذا، قال فلان زهير بن أبي سلمة، قال امرئ القيس. أما تجيب تقول قال فلان واحد من الشعراء اللي ما أحد يعرفه، هذا طبعا إذا كان بيستدل أو يأتي ببعض الأبيات اللطيفة له لا يذكر اسمه، قال الشاعر كذا. وسيأتي في البحث الآتي الكلام عن صناعة الشعر. أما بالنسبة إلى الصناعة الرابعة وهي صناعة الشعر، فيقول أن الشعر هذه صناعة تستخدمها جميع الأمم، وكل أمم تعتز بشعراء بارزين عندهم، لأن الشعر هذا له أثر عظيم في إثارة العواطف. طبعا العواطف باختلاف أنواعها، من سرور في مقام التهنئة يأتي الشعراء يهنئون، أو في مقام الرثاء الحزن مثلا، في مقام الوصف، في مقام مثلا أي إثارة أي نوع من الانفعال يراد إثارته يلجأ إلى الشعر. قال إن الشعر صناعة لفظية لا شك وليست عملية، تستعملها جميع الأمم على اختلافها، وليس المراد بالشعر هنا الذي نتكلم هو الشعر في لغة العرب فقط والغرض الأصلي منه. لماذا ينشئ الشاعر هذا الشعر؟ قال الغرض هو التأثير على النفوس لإثارة العواطف والمشاعر من سرور وابتهاج أو حزن وتألم أو إقدام وشجاعة أو غضب وحقد أو خوف وجبن، طبعا خوف وجبن بالنسبة إلى الأعداء يخوفهم، أو تهويل أمر وتعظيمه أو تحقير شيء وتوهينه أو نحو ذلك من انفعالات النفس. قال ما هو الشيء المقوم للشعر، يعني أركان الشعر ما هي؟ يقول أركان الشعر أن يكون فيه شيئان، أولا خيال، والشيء الثاني تصوير. فإذا كان شعر لا خيال فيه ولا تصوير، مثل الألفية مثلا، ليس هو الذي نتكلم فيه. نحن لا نتكلم في أمثال أشعار الألفية التي تأتي بمطالب علمية مسرودة بلا خيال وبلا تصوير. أيضا طبعا القافية والوزن مهم، لأن هذا يضفي حلاوة لفظية على الحلاوة المعنوية التي أضفاها التخييل والتصوير. لكن لو كان كلام لا قافية فيه ولا وزن فيه، ممكن يكون شعر طبعا بالاصطلاح المنطقي. والركن المقوم للكلام الشعري المؤثر في انفعالات النفوس ومشاعرها أن يكون فيه تخييل وتصوير، إذ للتخييل والتصوير، تصوير يعني تصوير الشيء على صورته والالتفات إلى دقائقه، والتخييل يعني إضفاء صورة خيالية ليس لها وجود في الخارج، مثل كما مثلنا في درس سابق مثلا يصف بعض الورود وكأن محمر الشقيق، محمر الشقيق والشقيق الأحمر الورد الأحمر، إذا تصوب يعني ميلته الريح إلى الأسفل أو تصعد، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. شوف كيف تصوير بديع وخيال لطيف، يصور أنه الغصن مثل رمح، طبعا الغصن أحمر أخضر فهو زبرجد، والوردة حمراء مثل علم الياقوت، كيف العلم يرفرف، كذلك هذه الوردة تهتز بسبب الريح، هذا خيال بديع. قال إذ للتخيل والتصوير الأثر الأول في ذلك في إحداث هذا النوع من إثارة المشاعر كما سيأتي بيانه. فلذلك قيل إن قدماء المناطق من اليونانيين جعلوا المادة، يعني قدماء المناطق مثل أرسطو وغير ذلك، جعلوا المادة المقومة للشعر الذي بها يكون الكلام شعرا القضايا المتخيلات فقط، يعني بغض النظر عن الوزن والقافية، ولم يعتبروا فيه وزنا ولا قافية. أما العرب وتبعتهم أمم أخرى ارتبطت بهم بسبب انتشار الحضارة الإسلامية التي انتشرت من العرب، فالفرس والترك فقد اعتبروا في الشعر الوزن المخصوص، الأوزان المخصوصة اللي هي 16 وزن التي وضعها الخليل المعروف عند العروضيين، واعتبروا أيضا القافية على ما هو على ما هي معروفة في علم القافية. وإن اختلفت هذه الأمم في خصوصياتهما، في خصوصيات الوزن وفي خصوصيات القافية، على كل حال كل هذه الأمم اعتبرت وزن وقافية. أما ما ليس له وزن وقافية فلا يسمونه شعرا، العرب لا يسمونه شعرا وإن اشتمل على القضايا المخيلات. ولكن الذي صرح به الشيخ الرئيس ابن سينا في منطق الشفاء في كتاب الشفاء اسم المنطق منه أن اليونانيين كالعرب كانوا يعتبرون الوزن في الشعر، يعني ليس صحيح أنهم فقط يقولون بأن التخييل كافي، حتى أنه ذكر أسماء الأوزان عندهم كما أنه للعرب في أوزان المنصرح الخفيف السريع كذا كذا، وهكذا يجب أن يكون الشعر يعني فيه وزن وقافية، فإن للوزن أعظم الأثر، أعظم الأثر في التخييل وانفعالات النفس، لأن فيه من النغمة في الوزن والقافية من النغمة والموسيقى ما يلهب الشعور ويحفزه. وما قيمة الموسيقى؟ ما هي قيمتها إلا بالتوقيع، يعني أنها تحدث إيقاع في النفس، انفعال في النفس على وزن مخصوص منظم. أما إذا موسيقى الآن يجون 20 واحد كل واحد عنده آلة موسيقية ويضربون هكذا يعني في وقت واحد، أنها لا يكون لها إيقاع واحد مترتب، فهذا لا يكون لهذه الموسيقى قيمة، بل القافية كالوزن في ذلك وإن جاءت بعده في الدرجة. لذلك ممكن يكون قصيدة مختلفة في القافية، كل بيت له قافية مثل الألفية مثلا، لكن الوزن واحد فيكون لها إيقاع خاص. ومن الواضح أن الشعر الموزون المقفى يفعل في النفوس ما لا يفعله الكلام المنثور بلا إشكال، سواء كان هذا الفرق بسبب العادة، أنه على جريان العادة نحن نتأثر بالشعر أكثر، إذ الوزن صار مألوفا عند العرب وشبههم وشبه العرب وهم الفرس والترك، وتربى لديهم ذوق ثاني غير طبيعي، يعني لو بسبب أنه ألفوا هذا النوع من الكلام فصار عندهم ذوق ما كان موجود، ما كان بطبيعة الإنسان موجود فيه، سواء كان هكذا أم وهو الأصح على الأصح لا، نفس الشعر يحدث هالنوع من الأثر، لا أنه هو بطبيعته لا يحدث أثرا ولكن نحن اعتدنا عليه فصار يحدث فيه يحدث فينا هذا الأثر. قال أم كان بسبب تأثر النفوس بالوزن والقافية بالغريزة بالطبع كتأثرها بالموسيقى المنظمة بلا فرق. الآن أي إنسان يتأثر بالموسيقى؟ طبيعي هذا لأنه صوت حسن والإنسان يحب سماع الصوت الحسن، ولذلك بعضهم يقول حتى النباتات تتأثر بالموسيقى، وعملوا بعض التجارب بعض النباتات فيقولون أن النتاج إلها زاد لما جعل له مثلا موسيقى تعزف لهذه النباتات. والعادة كون أننا نحن اعتدنا ليس شأنها العادة أن تخلق الغرائز والأذواق، تخلق عندنا غريزة حب الموسيقى أو حب الإيقاع المعين الذي هو في الشعر، بل العادة تقويها وتشحذها تهذبها يعني وتنميها. بل حتى الكلام المنثور المقفى الموزون يعني الذي هو فيه سجع، مع أنه منثور لكن فيه سجع فيه وزن فيه قافية، القال المزدوج المقفى والمزدوج يعني يجيب مثلا كلمة ويجيب كلمة ثانية سجعة ثانية مثل هذه ثم سجعة أخرى وأخرى مختلفة وهكذا. بل حتى الكلام المنثور المقفى والمزدوج المعادلة الظاهر المعادلة جمله مو جملة التي ها جمله عندكم لو جملة فيه ثلاثين نكتين ما في نعم، والمعادلة جمله الجمل فيه تعادل بدون أن يكون له وزن شعري، حتى لو ما له أحد الأوزان المعروفة عند العروض له وقع على النفوس ويهزها، كما سبق الكلام عليه في توابع الخطابة قلنا أنه يجيب الإنسان كلام فيه سجع لكن لا يكثر. نعم المبالغة في التسجيع، كل كلام سجع الذي يبدو متكلفا به على النحو الذي ألفته القرون الإسلامية الأخيرة كما مثلا في مقامات الحريري وغير ذلك، أفقدت الكلام رونقه وتأثيره، بل تشعر فيه نوع من التكلف. وعلى هذا فالوزن والقافية يجب أن يعتبر من أجزاء الشعر ومقوماته، لا من محسناته وتوابعه. يعني بمعنى إذا ما كان فيه وزن وقافية ليس بشعر، لأنه مقوم للشعر. ما دام المنطقي إنما يهمه من الشعر هو التخييل وكل، طبعا فإذا المنطقي يهمه التخييل وكل ما كان أقوى تأثيرا وتصويرا، يعني يسبب التخييل الأكثر، كان أدخل في غرضه. فإذا كان هكذا، إذن لابد أن نجعل الوزن والقافية من الأجزاء، أجزاء الشعر، حتى يكون هذا أكثر أثرا في إثارة التخييل والتصوير. ويصح على هذا أن يعد الوزن والقافية من قبيل الأعوان. ومر علينا أن العمود والأعوان هي من ضمن أساسيات الخطابة هنا أيضا، لكن الأمر الأساسي الأول هو التخييل، هو العمود، يتلو الأعوان مثل إيش؟ الوزن والقافية. نظير التي ذكرناها في الخطابة. أما العمود فهو نفس القضايا المخيلات التي وقع فيها التخييل، فكما تنقسم أجزاء الخطابة إلى عمود وأعوان فكذلك الشعر. فالعمود في الشعر هو القضايا التي فيها تخييل، والأعوان هو الوزن والقافية. نعم، إن الكلام المنظوم المقفى، يعني الذي هو ليس بشعر نثر، إذا لم أو عفوا الكلام المنظوم الذي هو الشعر مثل الألفية، إذا لم يشتمل على التصوير والتخيل لا يعد من الشعر عند المناطق، وإن كان عند العرف والناس يسمونه شعر. فلا ينبغي أن يسمى المنظوم في المسائل العلمية كما قلنا في الألفية مثلا أو التاريخية، مسائل في التاريخ المجردة التي هي فقط سياق حوادث مجردة عن التخيل مثلا لا تسمى شعرا، وإن كان هذا الكلام المنظوم شبيها به بالشعر صورة، وقد يسمى شعرا عند العرب أو بالأصح عند المستعربين، نحن يعني الذين جئنا بعد ذلك مستعربين. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الصدد أن عندما اعتبرنا الوزن والقافية فلا نقصد بذلك خصوص ما جرت عليه عادة العرب فيهما، ليس هو الأوزان التي هي معروفة عند العرب فقط أو القافية المعروفة عند العرب فقط على ما هما مذكوران في علمي العروض والقافية، بل كل ما له تفاعيل وإن لم يكن من الأوزان التي هي في شعر في لغة العرب لها جرس وإيقاع في النفس، ولو مثل البنود. هذا نوع من الكلام يسمى البنود، وهذا إن شاء الله أشوف أبحث لكم إيش تفاصيله لعله في الدرس الآتي إن شاء الله. وما له قوافي مكررة، يعني هذا الشيء البنود لها جرس لها إيقاع وإن كانت ليست بشعر، أو له قوافي مثل الموشحات والرباعيات. هذه الموشحات سمعتم بها، الرباعيات التي هي تتكون من أربعة أبيات، فإنه يدخل في عداد الشعر لأن له إيقاع جرس معين. أما الشعر المنثور المصطلح عليه، الشعر الحر الذي يسمى المصطلح عليه في هذا العصر، فهو شعر أيضا ولكنه بالمعنى المطلق الذي قيل عنه إنه مصطلح مناطقة اليونانيين، يعني لأنه مشتمل على التخيل فهو شعر بهذا المعنى. فقد فقد ركنا من أركانه وجزءا من أجزائه وهو الوزن والقافية. والإنصاف أن إهمال الوزن والقافية كما في الشعر الحر أو المنثور يضعف القيمة الشعرية، وإن كان فيه خيال يضعف القيمة الشعرية للكلام ويضعف أثره التخيلي في النفوس، فلذلك يفقد الغاية من الإتيان به، وإن جاز إطلاق اسم الشعر عليه إذا كانت قضاياه تخيلية. هذا بالنسبة إلى التمهيد الذي ذكره. ثم يأتي إلى تعريف الشعر ما هو. طبعا تعريف الشعر فهمناه مما سبق، قال: وعلى ما تقدم من الشرح ينبغي أن نعرف الشعر بما يأتي، إنه كلام مخيل فيه تخيل، مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفاة. طبعا هنا موزونة، بعدين قال متساوية يعني وزن واحد، أما يجيب هذا له وزن وهذا من بحر ثاني وذاك من بحر ثالث، هذا لا يسمى شعر، لأنه الإيقاع الرتيب يزول. وقلنا متساوية لأن مجرد الوزن من دون تساو بين الأبيات ومصارعها، تتساوى الأبيات والمصرع، المصرع هو الخاتمة، فتتساوى فيه في هذا الوزن، لا يكون له. طبعا الأبيات يعني الكل، الأول المصرع الأول والمصرع الثاني، المصرع يعني هذا الأول أو الثاني، هذا كل واحد يسمى مصرع، لازم كل واحد هذا المصرع مساوي لهذا المصرع، تتساوى المصارع، أيضا تتساوى الأبيات، هذا البيت بمصرعه متساوي في الوزن مع هذا البيت بمصرعه. يقول: لأنه من دون تساوي هذه لا يكون له ذلك التأثير، إذ يفقد مزية النظام، لا نظام فيه فيفقد تأثيره، فتكرار الوزن على تفعيلات متساوية، نفس الوزن هو نكرره، هو الذي له الأثر في انفعال النفوس. فائدة الشعر كما ذكر أن الشعر له فائدة عظيمة يجمعها إثارة العواطف والمشاعر تجاه أي قضية من القضايا الحسنة، هذا هو الجامع. قال: إن للشعر نفعا كبيرا في حياتنا الاجتماعية، وذلك لإثارة النفوس عند الحاجة في هياجها، من أجل إثارة المشاعر لتحصيل كثير من المنافع في مقاصد الإنسان، الإنسان يقصدها، لأن هذه إثارة المشاعر له منافع كثيرة فيما يتعلق بانفعالات النفوس وإحساساتها، يعني هذه المنافع تحصل بعد إثارة هذه النفوس نفسيا وإحداث الانفعال فيها، في المسائل العامة من دينية أو اجتماعية أو في الأمور الشخصية الفردية. ويمكن تلخيص أهم فوائده، أهم فوائد الشعر في الأمور الآتية: الأمر الأول إثارة حماس الجند في الحروب، لما يلقي عليهم القصائد الملهبة طبعا هذا يدفعهم إلى التضحية. ثانيا إثارة حماس الجماهير لعقيدة دينية أو غيرها، أو إثارة عواطفه، عواطف الجمهور الناس، لتوجيهه إلى عمل فكري أو اقتصادي. فهذا إيش؟ أي عمل فكري نوجهه إليه فنثير حواس مشاعره من أجل ذلك. أيضا تأييد الزعماء، الملوك مثلا الرؤساء، بالمدح والثناء وتحقير الخصوم بالذم والهجاء، هذا من منافع الشعر. أيضا من منافعه هياج اللذة والطرب، مثل الأشعار التي تستعمل في الغناء مثلا، وبعث السرور مثل بعض في أشعار في السخرية في الظرافة غير ذلك، والابتهاج فقط، هذا قال لي محض الطرب والسرور، يعني ما في فائدة ثانية، فقط من باب إدخال السرير على المؤمن أو السرور على المؤمن كما في مجالس الغناء. يقول الخامس إهاجة الحزن والبكاء مثل المراثي والتوجع والتألم كما في مجالس العزاء. أيضا من منافع الشعر إهاجة الشوق إلى الحبيب أو الشهوة الجنسية كالتشبيب والغزل، لما يصف مثلا المحبوب بالأوصاف الكثيرة. السابع الاتعاظ عن فعل المنكرات، لما يجيب مثلا بعض الأشياء ويجيب الشعر بالشعر، مثلا هذه بعض القصائد: في عقوق الوالدين أغرم رؤن يوما إيش غلاما جاهلا، نعم، حتى ينال به الوطر الظاهر. يقول أو تهذيب النفس مثل الأشياء الحكمية الأخلاقية أو ترويضها على فعل الخيرات كالحكم والمواعظ والآداب وغير ذلك من الأمور التي فيها منافع اجتماعية عامة. ثم يتكلم في السبب في أن الشعر يؤثر في النفوس وبماذا يكون الشعر شعرا، وأيضا يتكلم في أن أكذب الشعر أعذبه. هذه إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.